بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالهجر وأقسامه وضوابطه. إلى كم قسم شيخ الإسلام الهجر عندك عبد الحميد؟ ما كنت معنا؟ قسمان، هجر كلي وهجر إيش؟ مخالطة. طيب قريب، لكن نريد كلام شيخ الإسلام. هجر ترك بمعنى أنه يترك المعصية وأهلها والبدعة وأهلها والكفر وأهله، وهذا نعم وهذا مستمر، يعني لا يتقيد بمصالح أو مفاسد، لأن المصلحة الشرعية بتركها. وعليه مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ذريت الذين نخوض في آياتنا، كثير من الأدلة الآمرة بالبعد عنهم. والهجر الثاني هجر العقوبة والتأديب، هجر العقوبة والتأديب بأن لا يسلم عليهم ولا يعود مريضهم ولا يصلي على جنائزهم ولا يرد عليهم السلام، أو لا يتكلم معه أيضا ولا بكلمة ولا بنصف كلمة إلى آخره. وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه بحسب المصلحة، وبحسب أيضا قوة السنة وأهلها كما تقدم كلامه في الدرس السابق. فهجر الزجر والتأديب هو الذي يتعلق بالمصالح، بمعنى أن إذا وجدت مفسدة راجحة فلا يهجر بهذا المعنى إن شاء الله. طيب، فكلام شيخ الإسلام كلام طيب، لأنه قد يأتي في بعض الأوقات ترك السلام يزيد يضر فيك وفي دعوتك، وينفر الناس من الدعوة، يستغلها الأعداء في تنفير الناس من الدعوة، فقد يضطر الإنسان في مثل هذا إلى أن يسلم أو يرد السلام أو يشهد الجنازة وهو كاره. هو أهل البدع يستغلون مثل هذه الأمور لتنفير الناس عن الدعوة. وإذا كانت الشوكة لأهل السنة وينزجر الناس عن هذا العمل، فالهجر فيه مصلحة كما تقدم، ولكن يراعي الإنسان في هذا المصالح المفاسد في باب الزجر والعقوبة. هجر الزجر والعقوبة، أما هجر الترك هذا ما فيه إشكال. فلو قال قائل أنا سأحضر محاضرتهم لأن المصلحة تقتضي هذا، هذا باطل، هذا ليس لا يتعلق مصالح ومفاسد، المصلحة بتركهم مطلقا عدم الجلوس معهم. لو قال قائل سينزل مساجدهم حينما هذا للمصلحة، هل يصلح هذا؟ كذلك أنزل عندهم وأحاضر معهم أو نخرج دعوة معهم لأن المصلحة تقتضي هذا، هذا أيضا شر، هذا خلاف الأدلة الشرعية. فهجر الترك هذا ما في إشكال، الأدلة تدل على البعد عنهم وإجماع أهل العلم على ذلك، لكن نحن نتكلم على مسألة زائدة على ذلك، وهو أنه أيضا لا يتكلم معه بكلمة ولا يرد عليه السلام ولا يشهد جنازته ولا يعوده إذا مرض. بمعنى هذه الأمور معلقة بالمصلحة، وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام من هو خير من أهل البدع كقاتل النفس. قاتل النفس مرتكب لكبيرة، قاتل نفسه، مع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أفضل حالا من أهل البدع. وكذلك هجر النبي عليه الصلاة والسلام أهل صلاح كعب بن مالك وصاحبيه للزجر والتأديب. وجدنا كلام لشيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يعلق ذلك أيضا بالمصلحة، كلام مفيد، في كتابه للحاد الخميني في أرض الحرمين، للحاد الخميني في أرض الحرمين صفحة 7، قال رحمه الله: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا. هذا بداية الشاهد، استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية، أي الزجر والتأديب، وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. قد تكون في بلد السنة مبتدئة في الدعوة، ما تستطيع أن تهجر المبتدع هجر العقوبة. وأن المشروع هو التأليف تارة والهجران أخرى، وأن المشروع هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين، ومن هو حديث عهد بالإسلام، ومن يخاف عليه الفتنة فيعطي المؤلف قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. ومن جعل المظهرين للبدع أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضا. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به، من هو خير منه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف، وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف. طيب، المقصود هنا ما تقدم أنه قيد، قال موضع الشاهد قوله: وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع والتأليف تارة والهجران أخرى. وأيضا كلام الشيخ ابن باز بهذا المعنى من مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحة 423. سئل: متى تشرع مقاطعة المبتدع؟ قال: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان والشرع والتجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة. فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة. وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها، يعني حتى أهل الكبائر والمجاهرين إذا كان في الهجر لهم إصلاح فيهجرون. وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة. أما إن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى، فلا يعجل في الهجر، ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر والعصى، يعني مع دعوتهم فهو يبغضهم في الله عز وجل، ولا يقتضي هذا المجالسة، هذا مجرد نصح ودعوة فقط. يعني فرق بين الترك، بين هجر الترك وبين هجر الزجر والتأديب، فنحن الآن نتكلم على هجر الزجر والتأديب. ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر والعصاة، لكن يكون بغضه للكفار أشد مع دعوتهم إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملا بجميع الأدلة الشرعية، ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة، والعاصي على قدر معصيته، ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه. وبذلك يعلم أن الهجر فيه تفصيل. والخلاصة أن الأرجح والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم. ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية دعت إلى ذلك. فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر والمبتدع والعاصي في الله سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجل، وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلك. فإذا اقتضت الهجر هجر، وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوتهم إلى الله عز وجل وعدم مهجرين فعل ذلك مراعاة لهديه صلى الله عليه وسلم. نعم، من أحب أن ينقل الكلام الجزء 9 423. إذن لا يلبس بعض المميعين بمخالطته للمبتدعة بأن المصلحة تقتضي المخالطة. لا، الشرع ما الشرع أوجب البعد عنهم وعدم المخالطة، ولم يعلق ذلك بمصالح أو مفاسد، لأن المصلحة إنما هي في البعد عنهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مثل جليس السوء الصالح وجليس السوء إلى آخره. فبعضهم يريد أن يصب كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ ابن باز وكلام الأئمة في مجالسته للمبتدعة، في مجالسة المبتدعة والتضاحك معهم والجلوس معهم، ولا ينصب على هذا. كلامهم في مسألة هجر الزجر والعقوبة، والله المستعان، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، هذا في مسائل معينة أصلها من حقوق المسلمين، أصلها من حقوق المسلمين، وهو رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز. فلما لم يكن هناك مصلحة وفائدة من تركها رجعنا إلى الأصل وهو حق المسلم، ولا يتوسع في أمور لم تأتي بها النصوص الشرعية أنها من حقوق المسلم، كالمداخلة والمضاحكة والاتصالات المتكررة، كلما يشعر بالتآلف فهذا محظور عند أهل العلم، والأدلة تدل على ذلك، وليس له إلا حق النصح لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وحقوق المسلمين عامة، هذا عند أن لا يكون في هجر الزجر والعقوبة مصلحة راجحة. يستدل بماذا؟ هذا يعني هذا من البدع التي وضعها المبتدعة في إلغاء الولاء والبراء والجرح والتعديل، فهذه المسألة هي من صنيع المبتدعة لإلغاء ما يضر في الجرح والتعديل. والقواعده بقواعد من أجل إلغاء ذلك، من أجل إلغاء ذلك، منها هذه القاعدة التي ذكرها الأخ أنه ما أجمعوا على تبديعه، هذا فقط تكلم فيه إمام واحد أو إمامان، والعبرة بالأدلة الشرعية. إذا أظهر الواحد أو الاثنان حجتهم في تبديع شخص وجب الأخذ بالأدلة، وإن لم يوافق غيرهم. ونسينا أن ننبه على هذا، وهو أن من صنيع المبتدعة في هدم قاعدة الولاء والبراء محاولة تهميشهم للجرح والتعديل، للجرح فقط، أما التعديل فهم نعم الذي يضيقون منه هو جرح أهل الأهواء والبدع، ويرمون أهل السنة بأن هذه غيبة، أن هذا العمل غيبة، وأن ما هو نصيحة للإسلام والمسلمين. الله المستعان. يقول هل صحيح أن يقال أن الجمع بين البغض والحب في المبتدع يقتضي الموازنة؟ ما يقال، ما رأينا أحد من أهل العلم عند تحذير المبتدع يقول ويحبون بقدر ما عندهم، إنما يقولون يبغضون فقط. كما أنك لو ظلمك ظالم وسلب مالك وسفك دم قريبك تقول أحبه بقدر إيمانه، أو تقول ذلك الرجل أبغضه في الله؟ قل أبغضه في الله. مبتدع كذلك، ما فصل السلب بهذا التفصيل، ولكن لا شك أن لهم شيء من الولاء في القلوب على الإسلام الذي عندهم، شيء من الولاء بقدر الإسلام الذي عندهم. لكن عند بيان، عند التحذير منهم ما يقال يبغضون ويحبون، هذا من الموازنة التي أتى بها المبتدعة للدفاع عن أنفسهم، فيقال يبغضون كما نقل الجماع على ذلك أهل العلم، ولا يفصل، يقال يبغضون بقدر ما عندهم ويحبون بقدر ما عندهم. هذا إذا رأيت إنسانا، إذا رأيت إنسان قد بالغ في الأمر حتى جعل بغضهم كبغض الكافرين، يحتاج أن تنبه، يحتاج منك أن تنبهه، تقول له لا يبغضون كبغض الكافرين، كما نبه الشيخ ابن باز وقبله شيخ الإسلام. لا شك لأنها إلحاق البغض بهم كبغض الكافرين من منهج الخوارج، أنهم ألحقوا العصا كباهل الكبائر بالخوارج وجعلهم بمنزلة واحدة من حيث التكفير والبغض، وما أهل السنة فلا يصل بهم الأمر إلى ذلك. ولكن تقدم من كلام السلف، هل وجدتم أحد قال ويبغضون ويحبون؟ ما في أحد، كله تحذير وتنصيص على البغض، تنصيص على البغض، ولكن عند المجاوزة يحتاج. كما أن المبتدع يصلي ربما ويصوم، لو جاء واحد يعني هل يحتاج أن تقول وهو من الذين يحافظون على الصلاة عند التحذير من المبتدعة؟ هذا موازنة مبتدعة، هذا من الموازنة بين حسنات السيئات ومن البدع التي أتى بها المبتدعة. لكن لو أن إنسان هضمه وقال عليه بغير حق، قال فلان ما يحافظ على الجماعات، أنت أنكرت عليه، قلت له أما هذا فلا تقل ذلك، فإننا نراه يحافظ على الجماعات، هل هذا يعتبر منك موازنة؟ ما يعتبر، إنما الإنسان يقول الحق ويلازم الحق، يقول الحق ويلازم الحق. طيب ندخل في الباب الذي أو نسينا أيضا ما يتعلق بالكتب، كتبها المبتدعة كسماع كلامهم، كما أنه لا يسمع كلامهم فكذلك لا تقرأ كتبهم عند جميع العلماء إلا من قرأ للرد، وكذلك من سمع للرد ممن عنده أهلية من أهل العلم والذين عندهم قدرة على الرد. وهناك كتب قد ألفت في هذا الباب في بيان إجماع أهل العلم على بغض المبتدعة والتحذير منهم، للشيخ محمد بن مانع حفظه الله كتيب في هذا في ملازمة السنة ومنهج السلف، وبين فيه آثار كثيرة للسلف جمعها فيه. وكذلك شخص يقال له خالد الظفيري جمع كتابا سماه إجماع أهل السنة والجماعة على هجر المبتدعة، ونقل نقولات جيدة. كذلك سليم الهلالي له كتاب في ذلك، نقل نقولات جيدة في هذا الباب، ويحذر منهم بسبب بدعتهم، يعني لو أتى بألفاظ أخرى يعني ما يضر ما دامت ملازمة للأدلة الشرعية يبتعد عن ما ليس له دليل يبتعد عنه. لو أن إنسان رأى مبتدع وقبله برأسه قال المصلحة تقتضي ذلك، من وقر صاحب بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام. من القائل؟ إبراهيم بن ميسرة. يعني هذا يدل على أن الرجل نفسه مريض، نعم قد يكون مبتدعا مثله. فكما تقدم يعني بعض الأمور ما تدخل يقال مصلحة فيها. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك.